بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع سلسلة تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، لكن طبعا الأول إن شاء الله يعني ببعث التهنئة بالعيد إلى جميع المسلمين والمسلمات اللي بيستمعوا إلى الدرس النهاردة. طبعا يوم عرفة، ويوم عرفة ده أفضل يوم في السنة، طبعا أفضل ليلة هي ليلة القدر، وأفضل يوم هو يوم عرفة. ويوم عرفة طبعا يعني سنة فيه ان احنا نصوم هذا اليوم ونكثر من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بكل ما نتمنى ان شاء الله لنا ولعامة امة المسلمين باذن الله. وده من عشرة الايام الاولى من ذي الحجة اللي العمل فيها الصالح، يعني احنا مؤمنين او يعني مأمورين ان احنا نكثر فيها من الاعمال الصالحة. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصيام والاعمال الصالحة والدعاء في يوم عرفة، ويجعل الأيام كلها إن شاء الله أيام أعياد وتيسير وتفكيك ربنا والجميع المسلمين إن شاء الله. ونبدأ دلوقتي الدرس النهاردة إن شاء الله. الدرس النهاردة هو الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل. طبعا إحنا وقفنا الأسبوع اللي فات عند اليوم السابع من عمر الطفل، وقلنا إن عند اليوم السابع من عمر الطفل يجب علينا إن إحنا نكون اخترنا للطفل ده اسمه، وإننا تم حلاقة شعره وطبعا حلق الشعر والتصدق فيه بالفضة، وان احنا كان اذا كان ذكر فتم موضوع الختام بالنسبة للطفل. والطفل بقى عمره الحمد لله 7 ايام. احنا هننتقل دلوقتي طبعا تبع لقوانين الاسلام في تربية الطفل الى منطقة غذاء الطفل، والى موضوع مهم جدا يعني يجب علينا ان نعيده دايما ونتذكره في تربية وصلاح الابناء، وهو رضاعة الاطفال، كويس الرضاعة الى الحولين والفطام. في بداية يعني هذا الموضوع احنا لازم نعرف ان الاسلام حين ربط بين الرجل والمرأة في موضوع الجواز حمل كل واحد فيهم مسؤولية، كويس عشان يكون في اسرة ويكون في مجتمع صالح. وقلنا ان الزوج عليه الانفاق، اما الزوجة فاحد مسؤوليتها انها لما تبقى ام كويس ان ترضع الطفل المولود. ليه؟ لان الطفل المولود بيبقى محتاج الى لبن الام، ومع اللبن الطفل بياخد الحنان المتدفق من الام، كويس. ربنا سبحانه وتعالى عمل جوه داخل صدر الام معمل، هذا المعمل بيبدا يعمل في لحظه ميلاد الطفل. هنا في نقطه مهمه جدا يا جماعه، يعني دايما الانسان وهو بيتعلم يتذكر دايما قدره الله سبحانه وتعالى، ويتذكر دايما ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين. انت عندك النهارده الحليب اللي بيجي في صدر الام لحظه ميلاد الطفل، هل بيجي بس للأم الغنية؟ هل بيجي بس للأم اللي بتاكل كويس قوي؟ هل بيجي بس مثلا لنوعيات معينة من الأمهات؟ لا، اللبن ده بيجي في صدر كل أم، كويس. في الأم الفقيرة بيجي لها اللبن، الأم اللي بتاكل وجبة وبتسيب وجبة برضو بيجي لها اللبن. لازم الإنسان يقف عند المنطقة دي، وقفة إجلال لله سبحانه وتعالى، كويس، ونقطة توضيح أن ربنا ما بيخلقش الروح إلا ومعها رزقها. يعني الست الفقيرة جدا والزوجها اذا كانوا شديد مثلا يعني حلق، يعني الانسان بتبقى يعرف ان اللبن الصناعي غالي، شراء غالي، كويس. وخصوصا البلاد يعني في بلاد بتبقى عاملة عليه دعم، وفي بلاد لا ما بتبقاش عاملة. فبيبقى انك ترضعي طفل لمدة سنتين بلبن صناعي او لمدة سنة حتى، ده بيبقى مكلف جدا. فربنا سبحانه وتعالى الرزاق، كويس، لما بيجيب الطفل الى الحياة ادي اول رزق يرزق به الطفل في الحياة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو هينزل الدنيا وربنا هيكون هيهيئ له المصنع اللي هيحضر اللبن، اول ما يفتح بقه هيلاقي اللبن بتاع الام موجود ومتوفر. فلا بد ان احنا دايما نقف عند حكمة الله، كويس، في حليب الام، لانه ده ليه ربنا بيخلقه في نفس اللحظة، عشان يحافظ على نشأة الطفل الصغير والمولود الجديد في العالم الغريب اللي هو هيبتدي يجي فيه. بس هنا في برضو نقط مهمة لازم نتعلمها، كويس، لازم نعرف ان عادة الارضاع دي موجودة مع بداية الانسانية. يعني مش بس رضاعة الطفل الرضاعة الطبيعية من صدر الأم دي موجودة في الإسلام. هتقولي لي طيب وإزاي بقى يعني نعرف إنها عادة إنسانية للإنسانية جميعا؟ هقولك إن إحنا إذا فتحنا سورة القصص الآية رقم 12 هنقرأ آية تتعلق بسيدنا موسى كويس، وهنعرف منها إن عملية وجود الرضاعة الطبيعية هي موجودة عادة إنسانية للإنسانية جميعا. سورة القصص الآية رقم 12. ولما بتيجي حليمة السعدية وبترضع الرسول صلى الله عليه وسلم بنبتدي هنا نخش في الإسلام في منطقة الأم من الرضاعة كويس، وبيبتدي القرآن يدينا لها أحكام شرعية. ليه؟ علشان نعرف أهمية الرضاعة. يعني افرضي إن الأم مريضة، افرضي إن عندها مرض، الدكتور منعها من إنها ترضع طبيعي، ما ننقلش على طول على الرضاعة الصناعية. في عندنا إذا كان في هناك من يرضعه بس هتبقى أم من الرضاعة، وهتخش تدخل في أحكام شرعية لابد برضو إن احنا نتعلمها ونعرفها كويس، لأن دي بتؤثر في المستقبل فيما بعد إذا كان في أم من الرضاعة. هنقرأ دلوقتي من سورة النساء الآية رقم 23 علشان نعرف عن الرضاعة اللي هي عن طريق الأم اللي المرضعة كويس وأحكامها فيما بعد. في صفحة كم؟ 81. الآية رقم 23. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في الآية رقم 23 بنقرأ عن المحرمات كويس، وحنبتدي في المحرمات. الآية رقم 23 بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يبقى إذن دلوقتي الأم اللي بترضع بتبقى ينزل عليها نفس الحكم كويس على الأم اللي هي اللي تلد كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما حرم الولادة كويس. فدي نقطة مهمة، انت عندك الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة، الاثنين بيبقوا محرمين كويس. هنا بيبقى السؤال طيب كم رضعة، عشان دي كانت عملت اختلاف في بعض يعني بين العلماء، كم رضعة يثبت بيهم كويس ان دي اصبحت ام من الرضاعة كويس. يعني في مناقشة العلماء في هذه المنطقة، في ناس قالوا الرضعة والرضعتين لا يحرموا كويس، وبعد الاختلاف ثبت عن عائشة رضي الله عنها انهم خمس رضعات يحرمنا كويس. اللي ترضع طفل خمس رضعات تبقى امه من الرضاعة، وأولادها يبقى أخواته من الرضاعة، وبالتالي يحرموا عليه في الكبر في الزواج كويس. فلابد ان احنا نعرف مين اللي رضعته وهو صغير، وهل رضعته خمس مرات بحيث انها هي وأسرتها بقت محرمة عليه، عشان ما يلاقيش الولد لما يكبر انه بيتجوز بنت صاحبة ماما، بس صاحبة ماما دي كانت رضعته واللي اتجوزها دي طلعت اخته كويس. وفي قصص حقيقية للأسف الشديد انها واحد بيتجوز مثلا واحدة وتكون مثلا والدتها متوفية، فهم مش عارفين انها رضعته مثلا عدد الرضعات دي، وبعد ما بتمر سنين بيكتشف انها اخته من الرضاعة، وبيبقوا مش عارفين ايه الحكم، هل يتم الطلاق ولا يستمر الزواج، والله اعلم يعني في هذه القضايا الشائكة. وبالتالي لما منجيش احنا مثلا نلاقي واحدة مثلا بترضع طفله، يعني مثلا اخت بترضع وصديقتها بترضع تقوم تقول لها هاتي لما رضع ابنك خمس رضعات يبقى اخو ولادي، لا انت هنا بتلعبي في منطقة خطيرة جدا كويس، لازم تعرفيها في منطقة ان الاخوات من الرضاعة محرمين على بعض. طيب
بتقول ان خمس رضعات
بس شوف انا هقول لك بقى حقيقه في اللي مكتوب في تفسير ابن كثير ما جاتش كلمه الاشباع ابدا. يعني عشان نبقى بنتكلم انا اعرف انهم خمس رضعات مشبعات ده اللي اعرفه يعني اسمعه، انما لما جيت بحثت كويس في التفاسير لقيت انهم خمس رضعات ما قالوش مشبعات. ليه؟ لانك انت الطفل لما بيمسك الثدج ولو كان جعان مش هيسيب الثدج الا لما يكون شبع كويس، ده الطفل الجعان. انما الطفل اللي بيبقى مش جعان كويس ما بيمسكش الطفل فما بتحسبش رضعة، فهي المحسوبة رضعة ككلمة رضعة انها رضعة فعلا مشبعة. انما عملية الاشباع عند الطفل لا يتكلم كويس ما يقدرش انسان يثبتها، فطالما انه مسك على الصدر وابتدى يرضع 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 يبقى هو فعلا شرب من هذا اللبن كويس، مش بس بيحط بقه على صدر الام كده ويلعب وما يبقاش شرب. فهم الخمس رضعات دول كويس اللي هم بيحرموا. في نقطه برضو مهمه جدا لازم نعرفها، لازم الخمس رضعات دول ياخدهم قبل سن سنتين، ما نجيش عند بيبي مثلا بقى عنده سنتين واربع اشهر كويس ونديله الخمس رضعات ويقول بقى اخو ولادي كويس، زي لما قعد يقول لك ارضاع الكبير بالظبط لولادها. ما انا داخله بقى على داخله على منطقه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ووضعها يعني العملي في حياتنا. طب اذا يا جماعه لازم نعرف ان الحليب الصناعي ده والارضاع الصناعي لم يتعرف الا في هذا العصر اللي كويس، لكن عادت الناس بشده انها تطالب بالارضاع الطبيعيه. في امريكا كان وصل نسبه الارضاع الطبيعي الى بس 32% كويس، لكن عاد ودلوقتي الى نسبه 75% في سنه 2000 بالاحصائيات الى انهم يطالبوا باهميه الرضاعه الطبيعيه. طبعا احنا هنعرف اهميه الرضاعه الطبيعيه، بس في نقطه مهمه جدا بالنسبه للمسلمين في منطقه الرضاعه الطبيعيه، ايه هي؟ وهي ان الرضاعه الطبيعيه ترضيع الطفل هو امر من الله كويس، يعني هو مش عملية اختيارية. أهم حاجة أن الإنسان ده دايما يعرف فيه بالنسبة لقوانين الإسلام إيه هو القانون وإيه هو الاختيار، إيه هو الأمر من الله وإيه هو الأمر المباح أو المستباح أو يعني المستحب كويس. الرضاعة أو الرضاعة هي اسمها الرضاعة بالفتحة كويس، الرضاعة هي أمر من الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة البقرة الآية رقم 233 عشان نبقى عارفين في حكم الإسلام وضع الرضاعة كويس وثمن الرضاعة قد إيه، فيبقى عندنا دايما المرجع إن شاء الله من القرآن الكريم الآية رقم 233 من سورة البقرة 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية رقم 233 من سورة البقرة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هنا ده واجب مطلق وأمر من الله على الوالدة كويس، واجب يفرضه الله سبحانه وتعالى ولا يتركه له يتركها لفطرتها، يعني مش انا اختار ارضع ولا ما ارضعش، لا ده امر من الله سبحانه وتعالى كويس ان هو يرضعها، انها ترضع الطفل لمده حولين كاملين كويس. ربنا عملهم حولين كاملين لان دي الطريقه المثلى من الناحيه الصحيه والنفسيه في الطفل كويس، هي ترضع الابن والاب يعطيها على هذا الاب، يعني في تفسير هذه الآية كويس، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كويس. في أثناء الرضاعة هي كأنها بتقوم بوظيفة وعلى الأب إن هو يعني يتكفل بيها كويس. افرضي إن هم بقى مختلفين أو لا قدر الله يعني المطلقين برضو هي ترضع وهو يتكفل بيها كويس وينفق عليها نفقة من ترضع الطفل اللي كان هيديه للمرضعة يديه للأم لأنها بتقوم بوظيفة الإرضاع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي من رحمة الله سبحانه وتعالى كويس, من رحمة الله سبحانه وتعالى للطفل. ليه؟ لأن في طبعا بعض الأمهات لما بتحصل بعض الخلافات الزوجية كويس بتترك الطفل لأبوه كويس, يعني هي تولد من هنا وتقولك انا ولدت وسلمته لأبوه, طيب مين هيرضع الطفل ده؟ لا انا مختلفة مع أبوه مش هرضعه. فأيوة في ناس يعني للأسف الشديد الخلاف الشديد مع الزوج كويس بيخلي الطفل يدفع الثمن. فطبعا احنا هنا بنتعلم كويس ان لابد ان يكون الرضاعة ده فرض من الله على الأم والوالدات يرضعن أولادهن او تختلف معاه في خلال السنتين اللي هما مفروض انها بترضع فيهم, فعشان تغيظه وعشان تعمل معاه مشاكل وتضغط عليه تقول له لو عملت معايا اي مشكلة انا مش هرضع الولد ده كويس. فطبعا هو يضطر ان هو ما يفتحش بقه وما يتكلمش علشان خاطر الولد. الحاجات دي موجودة في الحياة يا جماعة, الضغط بالطفل في العلاقة بين الزوج والزوجة وخصوصا في الاول. انما طبعا يعني نعود ونسأل هل هذه ام كويس يعني اللي تضغط بإرضاع الطفل اللي هو جزء منها, ده الطفل ده نازل من جسمها يعني متكون من داخلها يعني قطعة منها كويس. فلابد يعني هنا من منطقة الرحمة ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده وخصوصا بهؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية كويس. علشان كده ربنا لم يكتفي أن يحافظ على رضاعة الطفل بعد طلاق الوالدين, يعني حتى حصل طلاق تفضل برضو هي ترضع, ده ما دوش علاقة بموضوع الطلاق كويس. تعدى الأمر بقى إلى قصة يعني سبحان الله بتودريكي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قضية الرضاعة, الرضاعة دي مهمة عنده جدا كويس, لأنها مهمة جدا للطفل ولأنها رحمة بالطفل ودليل الحرص عليه كويس. هي دي قصة المرأة الغامدية التي زنت, دي قصة امرأة زنت وثبت أنها زانية كويس, فجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقيموا عليها الحد وهي حامل طبعا لأنها زانية فهي حامل من الزنا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي كويس. فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي الله هذا وقد ولدت, قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه. شوفي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم أجل حد الزنا كويس في سبيل انها ترضع الولد لغاية ما تفطمه, يعني ده سنتين تعيشهم على الحياة كويس وهي يعني زانية وهي متزوجة كويس. ليه؟ علشان طبعا بسم الله الرحمن الرحيم علشان الطفل. فلما فطمته جاءت بالصبي وفي يده كسرة خبز, خلاص هو ساب اللبن وبيبتدى ياكل الخبز بقى المفروض كسرة خبز يعني وابتدى تطلع الاسنان وكده, قالت يا نبي الله هذا قد فطمته كويس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة, وده طبعا حديث الرجل اللي هي بترجع. وضع الزنا بتبقى خطورته بالنسبة للأم هي أن الأم لم يكن عندها لا على نفسها ولا أمانة مع الله ولا أمانة مع زوجها بحيث أنها زنت وحملت كويس, وبالتالي من تزني وتحمل كويس ولا تخشى الله في الأمانات الأساسية على نفسها لا يمكن تكون عليها أمانة على أبناء تربيهم, وهذا يعني يكون هذا الحكم. وطبعا هنا في المنطقة دي أكد الطبيب البارع ابن سينا على أهمية الرضاعة الطبيعية بقوله إنه يجب أن يرضع ما أمكن من لبن الأم كويس, فإن في إلقامه ثدي أمه عظيم النفع. طبعا أنا حوضح الموضوع ده, لكن برضو في قصة مهمة جدا لعمر بن الخطاب, برضو الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة عشان نعيد الاهتمام بالرضاعة الطبيعية وبمدة الرضاعة الطبيعية. يعني انت النهاردة لما بتشوفي واحدة رضعت لمدة سنة دي بتبقى قصة كبيرة جدا, يعني سنة بترضع كويس والولد بقى ابتدى يمشي وكده ولسه بترضعه, يعني الاسلام بيقول حولين كويس, لكن احنا عند يعني الله اعلم متى تتوقف الرضاعة, هنخش في الموضوع ده بعديها. بس هنا يا ستي بيقولك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيفرض علاوة للمولود لما يفطم كويس, يعني لما زوج مثلا وزوجة يجيبوا طفل ويفطموه يروح مديله علاوة الطفل ده بعد أن يفطم الطفل كويس. لكن عمر بن ابن الخطاب تراجع عن ذلك وفرض اللي هي العلاوة دي حين الولادة. كويس، ليه؟ ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان عمر بن الخطاب كان بيطوف ذات ليلة بالمصلى. هو طبعا عمر بن الخطاب كان يحكم صباحا ويطوف ليلا، كويس، يتأكد ان الرعية في احسن حال، كويس. فكان بيطوف فسمع بيبي عمال يعيط، كويس، فقال له امه ارضعيه، امي رضعي الولد اللي عمال يعيط ده. قالت له يا امير المؤمنين انت ما بتفرضش العلاوه الا لما الطفل لما يتفطم، وانا عشان اخد العلاوه فطمت الواد قبل الميعاد ووقفت اللبن. فراح قايل عمر، فقال عمر ان كدت لان اقتله. فعمر طبعا قال كده انا هموت العيال، كل اسره عايزه تاخد العلاوه على السريع بعد ما يتولد الواد بشهر يروحوا فاطمينه، كويس، يوقفوا منه اللبن عشان يروحوا ياخدوا العلاوة، كويس. فقال أمير المؤمنين لا يقبل أن يقتل الأبناء، وتراجع وعمل العلاوة عند الولادة. ليه؟ علشان الناس تتمسك بالرضاعة الطبيعية. طبعا احنا ليه بنحس بنقول كل القصص دي كلها، كويس، علشان نتأكد، كويس، من أهمية الرضاعة الطبيعية. ده بالنسبة في الإسلام، أنا لسه هجيبها أهميتها بالنسبة للأم وأهميتها بالنسبة للطفل، لكن أنا ببينها أهميتها شرعا، كويس. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 31 ربنا قال، ممكن نفتح الآيات دي برضو يا جماعة عشان رزق الطفل، كويس، هي طبعا ملهاش علاقة بموضوع يعني الولادة الطبيعية، إنما في سورة الإسراء الآية رقم 31 ربنا قال نحن نرزقهم وإياكم، كويس. خلينا نجيب برضو الآية دي، يعني أهو في علاوة لما يجي الطفل هياخد العلاوة، يعني إذا مش برضو يعني هو هيجي الدنيا هياخد لبن الأم والأب هياخد علاوة المولود، كويس. فإذا ده دليل إن ربنا نحن نرزقهم اللي هم الأبناء. الآية رقم 31 من سورة الإسراء صفحة كام يا ضحى؟ صفحة 285. بسم الله الرحمن الرحيم. 31 من سورة إسراء ربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن نرزقهم وإياكم، هي دي العلاوة اللي كان بيديها عمر بن الخطاب. هنا احنا بقى لازم نقف برضو علشان نعرف هل الرضاعة اللي ربنا أمر بيها دي هل دي لها فوائد، كويس، ولا بس كده عشان الأم يعني ترتبط بالطفل وما تقدرش تروح الشغل بتاعها وجسمها شكله يتلخبط وتفضل تشرب لبن كتير. ايه أهمية الرضاعة الطبيعية للأم؟ احنا طبعا لازم نعرف أول حاجة يا جماعة بالنسبة للأم، بالنسبة للأم الرضاعة الطبيعية هي أسرع وسيلة لتخفيف الوزن بعد الولادة، عشان الناس عندها انطباع خاطئ. الأخوات دايما أو الأمهات عندهم انطباع أن أنا إذا فضلت أرضع فده معناه أني أنا بشرب لبن كتير وباكل مكسرات وباكل لحوم وكذا، فأنا حبقى وزني حيزيد، مش هقدر أنقص من الوزن اللي زدته أثناء الحمل. النظرية دي علميا نظرية خاطئة، كويس. النظرية السليمة هو أن اللي بترضع الترضيع الطبيعي هي اللي بينقص وزنها أسرع نظرا للمجهود اللي هي بيتبذل فيه عملية الرضاعة، كويس. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم الوزن بينقص أكتر. النقطة المهمة بالنسبة للأم ودي حاجة لازم تتعرف، إن سرطان الصدر اللي هو يعني البريست كانسر اللي هو يعني ربنا يا رب يعني يشفي منه المسلمين ويبعده عننا جميعا، كويس، وهو أصبح يعني شديد الانتشار، وشديد الانتشار في السنين الصغيرة، كويس، كمان مش الكبيرة. جماعة لازم نعرف ان احد يعني الطرق اللي تؤدي الى منع حدوث البريست كانسر هو الرضاعة، عشان تعرفي بس ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة. المفروض يعني ان البنات كانوا بيتجوزوا عند سن 22 24 25 تتجوز تاخد لها سنة ترضع، تبتدي من السن ده ترضع، كويس، طفل وبعدين تستنى شوية وطفل، فتاخد من سن مثلا 25 35 شغالة رضاعة، كويس، فالصدر والغدد وكل ما في الصدر بيشتغل في المنطقة دي، وبالتالي تتحمي في هذا السن من هذا المرض. المرض ده ليه بقى بينتشر النهاردة في اللي عندهم 20 و 25 وكذا؟ يعني أنا أعرف واحد كان بيدرس لبنتي في الجامعة فبيقول لها يعني على مهلك كده شوية في المذاكرة يعني خففي شوية. ذا الأستاذ بيقول لها ما تشديش نفسك قوي كده. قالت له ليه؟ قال لا لأن أختي اللي عندها 20 سنة ماتت ببريست كانسر، وأختي التانية اللي عندها 28 سنة ماتت ببريست كانسر. فيعني الحياة والموت، وعارفة بقى الإنسان بيدخل في المنطقة دي يعني الناس بتموت، فيعني خلينا ناخدها خفيف خفيف. يعني كانت دايما تروح له تسأله فهو عايز يخلص منها، قال لك أخوفها بقى، أقول لها تروح تتجوز وتشوف حالها بدل ما هي شغالة علم على طول عليا. البنت والله في البنت يعني جت خايفة، قالت لي ماما الأستاذ بيقول لي إخواته بيموتوا بالمرض. قلت لها لا لا ده مكار، ده مكار وبيخوفك، مالكيش دعوة بالأعمار، بيد الله. إنما هذه قضية أصبحت يا جماعة موجودة، المرض بيظهر من سن 18 البريست كانسر كويس، وبيبقى موجود في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات. فإذا لابد أنك أنت تعرفي طبعا أولا بالنسبة لتأخر سن الزواج أصبح بيزود نسبة ظهور اللي هو يعني البريست كانسر. ثانيا عدم الزواج، لما الناس ما تتجوزش، ما انت دلوقتي عندك نسبه من العنوسه عاليه جدا، وبالتالي كل ما نسبه العنوسه بتعلى كل ما نسبه احتمالات البريست كانسر بتبقى موجوده. ودي حقيقه لازم الناس تعرفها. يعني لما تبقى البنت 30 31 ويجي يجي لها عريس والناس يقولوا لها جوزيها افضل يعني من كل الامور، كويس انت بتبقي محرجه تقولي للناس خلي بالك من الناحيه الصحيه، خلي بالك من البريست كانسر، وخلي بالك من سرطان المبيض. ربنا خلق عند الست جهاز تناسلي علشان يشتغل، يشتغل في الحمل ويشتغل في الولادة ويشتغل في الرضاعة. كويس احنا دخلنا في زمن البنات يا اما بيتأخروا في الجواز يا اما ما بيتجوزوش، بيحصل تعطيل في الجهاز التناسلي، يصاب الجهاز التناسلي بالمرض. فلابد ان الانسان يفهم القضايا دي، القضايا دي قضايا مهمة جدا، قضية الرضاعة دي، الرضاعة دي بالذات كويس علشان منع البريست كانسر. كويس لازم تكون حاجة علمية معروفة، ودي من رحمة ربنا ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى. كويس عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولك تزوجوا الودود الولود، وفي منطقة الولادة كل ده بيحمي من هذين النوعين من السرطانات اللي هو سرطان المبيض وسرطان الصدر. الحاجة التانية رجوع الرحم الى وضعه الطبيعي والى مكانه الطبيعي بيرتبط بالرضاعة، عشان الهرمونات اللي بتفرز في عملية الرضاعة. فعلى عشان الواحدة بتبقى عايزة، ما طبعا لما الرحم هيرجع الى حجمه برضو البطن هتصغر وجسمها هيلم على السريع. كويس فاللي بيرضعه ترضيع صناعي الرحم ما بيرجعش، فتلاقي دايما عندهم بطن. عندها ليه بطن بعد الولادة؟ وبعدين هي اللي بطنها ما بتلمش بعد الولادة كويس إلا إذا كانت يعني منتظمة في الجيم، من يعني من أول ما سلتت العيل سحبت على الجيم على طول. كويس بيبقى عندها بطن بعد كده، والبطن لو ما لمتيهاش بدري ما بتتلمش نهائي. وفي ناس كتيرة ما بترضعش طبيعي. يعني أنا أعرف أحد يعني واحدة من قرايبي يعني من بنت خالتي ما رضعتش خالص. يعني هي لما ولدت الدكتور قال لها مش ما فيش لبن، لأنها كانت كبيرة شوية في السن كويس، وكان مثلا وزنها قولي مثلا بتاع 120 مثلا باوند كويس. هي ما رضعتش كويس، وابتدت مثلا ايه طبعا بترضع ترضيع صناعي خلاص، وصلت بعد مثلا سنتين الى 200 باوند، وما زالت 200 باوند. الغدد اتلخبطت عندها بعد الولادة كويس، وما فيش رضاعة طبيعية، وجسمها تغير شكله تماما ولم يعود الى شكله الطبيعي بكل الاساليب فيما بعد كويس. فلابد ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الرضاعة الطبيعية ما يجيش زمن الانانية اللي احنا فيه. ما ده انا اديتك ما هو مع الرضاعة الطبيعية عند الام، ما هو ضده؟ اللي ضده دلوقتي انهم دايما يقولولك ان الرضاعة الطبيعية دي بتغير شكل الصدر فيما بعد كويس. يعني انت بترضعي بعد كده ما بيبقاش صدرك في نفس الشكل الطبيعي كويس يعني المشدود، فبلاش من الرضاعة الطبيعية دي كويس. فاذا يعني في ناس طبعا في ناس بتعتبر ان الرضاعة الطبيعية دي بلدي يعني بيئة يعني مش كلاس. يعني تقولك انا دخلت العيادة مثلا عند الدكتور ولقيت صاحبتي اللي كنت بفتكر انها شيك قوي قاعدة ومطلعة صدرها، ايضاع هي مغطية صدرها وكل، لكن قاعدة ومطلعة صدرها وبترضع عاملة زي الدادات بالضبط. يعني الحكاية دي بيئة الرضاعة الطبيعية دي شغل الدادات وكذا، يعني في ناس في عندها في عقلها يعني بعض هذا الكلام التافه. أنا بعرض كل الكلام اللي بيتقال، يعني يا جماعة أولا إحنا ناس مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى كويس، وبعدين ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى هو ما يكون في صلاحنا، مش بس ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى هو أن إحنا بناخده عشان ناخد الثواب، لا دي هي الصحة النفسية والصحة يعني الجسدية. هنا في نقطة مهمة جدا، الأم ترتبط بالطفل كل الارتباط في مرحلة الرضاعة. كويس ليه بقى؟ لأنك انت بتنامي وبتقومي على الطفل، والطفل هو أقرب ما يكون إليك لدرجة أن الطفل بيعرف ريحة الأم. كويس ليه؟ لأن هي يعني اسمها الحاضنة، هي بعد ما كان رحمها هو اللي بيحضنه، دلوقتي ما هي الحاضنة من إن هو بيحضن أصبح صدرها هو اللي بيحضنه، يعني كل واحدة فينا رضعت. كويس، وبتلاقي إنك أنت في وقت الرضاعة فعلا الأم أول ما بتولد بتحس إن الطفل ده عبء على حياتها، هتعمل معاه إيه؟ هتصحى بالليل ومش هتنام وهيفضل يعيط لها، وكانت قبلها بشهرين لسه بتشتغل وحياتها كويس. إنما لما بتيجي اللي هي رابطة الرضاعة بين الطفل وبين الأم، بتبتدي الأم تحس إن ده مخلوق صغير لا حول ولا قوة له، إذا هي ما طلعتش صدرها ورضعته الطفل ده ممكن يعني لا قدر الله ما يلاقيش أكل، ما يشربش، ما يعيش. فبتبتدي عاطفة الحنان والارتباط بين الطفل والأم تبدأ في عملية الرضاعة الطبيعية، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إنها بتعمل يعني اللي هو اكتيفيشن، يعني بتشجع قدرة الأم على الحنان وعلى العطاء وعلى التضحية. لأنك أنت لما تفتكري أنك قعدتي مع البيبي ليل ونهار ترضعي وتنامي وتقومي كويس، بتحسي أنك ارتبطتي بيه جدا، الطفل ده بقى غالي عندك ودفعتي فيه ثمن كتير، قعدتي سنة كاملة عمالة ترضعي، أو يعني سنتين حسب قوانين الإسلام. في الشديد يا جماعة خليني الأول أقول أي الرضاعة الطبيعية للأطفال، وبعدين نشوف رأي الأخوات في هل توجد الرضاعة الطبيعية في حياتنا ولا لا. كل واحد يقول لنا مش عن نفسه، عن اللي بتشوفيه حواليك في الزمن اللي احنا فيه ورأي الناس في الرضاعة الطبيعية. أنا بفتح الموضوع ده لأنه الموضوع ده مهم جدا جدا بالنسبة للطفل. يعني أول حاجة لازم تعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى اللي أمر بالرضاعة الطبيعية، طبعا أنا كنت يعني بشتغل في الحضانات وفي مناطق يعني الطفل اللي لسه مولود حديث الولادة كويس، في أول ما تشوفي كده أول ما يجيلك اللبن وانت هترضعي تلاقي إن في حاجة اسمها كولوستروم. الكولوستروم ده عبارة عن مش لبن، بيبقى أتقل من اللبن ولونه أصفر من اللبن، وده يا جماعة بيبقى عبارة عن بروتين وكالسيوم كويس وفيتامينات ومضادات حيوية. يعني كأن الطفل أول ما بيبتدي حياته ربنا بيروح مديله حقنة، سبحان الله، يعني على أن ربنا يبدأ الحياة بالكولوستروم، يبدأ كل لبن الأم لازم بمادة الكولوستروم التقيلة الصفرة دي كويس، حقنة فيها فيتامينات وفيها كالسيوم وفيها بروتين وفيها مادتين كويس، بيعملوا حاجتين، بيبنوا بسم الله الرحمن الرحيم، بيبنوا خلايا الدم البيضة اللي هي بتاعت المناعة، شوفي سبحان الله، وبيعيدوا بناء الخلايا. فعشان كده دايما يقولك ان الطفل اللي بيرضع طبيعي وخصوصا الفترة الاولى من حياته يعني لازم يكون خد شوية رضاعة كويس، ده بيقوي عنده جهاز المناعة. دي نمرة واحد كويس، ده بالنسبة للكولوستروم، و 8% من لبن الأم فيه مضادات حيوية. طبعا لبن الأم لبن نظيف ومعقم، وحاجة مهمة جدا لما تعيشي في المناطق الباردة كويس وتيجي تجيبي اللبن الصناعي وتحاولي تسخنيه ما بتقدريش توصلي بيه إلى درجة حرارة جسم الطفل، إنما درجة حرارة جسم الأم الداخلية اللي طالع منها الحليب هي نفس حرارة جسم الطفل. فطبعا إن هما الاتنين في نفس درجة الحرارة دي مهمة جدا عشان يتقبل عملية الرضاعة كويس. طبعا لبن الأم متوفر في كل الأوقات، ولبن الأم لا يفسد بالتخزين كويس. وطبعا في لبن الأم في حاجة مهمة جدا، إن في سهولة الهضم والامتصاص، وده بيؤدي إلى عدم الإصابة بالإمساك. ونقطة مهمة جدا بالنسبة للبن الأم هو التقليل من الحساسية كويس، في بياخدوا الألبان الأخرى بتجيلهم منها بعضا من الحساسية، طبعا ما فيش حساسية من لبن الأم. أهم حاجة بقى كويس إن دايما تلاقي مين الطفل المليان اللي قد الأرض اللي بيأكل الصناعي، لما تلاقي طفل كده قلبوز ومامته فرحانه بيه قوي وتقول لك يعني ده يملى عين الشمس كويس ده ومش قادر يمشي طبعا متاخر في المشي وكل حاجه لانه عامل زي الكوره والبالونه كويس ده مين ده طفل الرضاعه الصناعيه كويس طفل الرضاعه الطبيعيه طبعا بيكون ما عندوش السمنه وبرده يعني بما اننا في امريكا اكبر عدو للاطفال النهارده في امريكا هو مرض السمنه ولازم تعرفي بقى حاجه مهمه جدا في المنطقه دي ان السمنه بتعتمد على عدد الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم فالطفل اللي بياخد الرضاعة الصناعية مبكرا بيبقى عنده عدد كبير من الخلايا الدهنية في الجسم كويس فيحصل ايه فالبيبي يبقى زي البالونة طول ما هو بياخد اللبن الصناعي اتوقف اللبن الصناعي العيال دول بينزلوا في شهرين بيبقوا ورقة كويس يخس يفضل عنده قابلية السمنة مدى الحياة إلى آخر يوم في عمره ليه؟ لأنه شايل خلايا دهنية كتير يعني أيوة هي الخلايا الدهنية كتيرة جدا في جسمه فأنت حتى لما ترضعي بنتك رضاعة صناعية كويس وتلاقيها على سن البلوغ كده 12-13 ابتدت تسمن كويس تعرف إن البنت دي هيبقى عندها استعدادات للسمنة عالية جدا فيما بعد لما تبقى تحمل وتولد وكده هتفتح كويس ليه؟ ده كله من الرضاعة الصناعية الرضاعة الطبيعية يا جماعة بتمنع حدوث البدانة في الأطفال كويس وزي ما قلت برضو في الأمهات بالنسبة لعملية الرضاعة دي يا جماعة لازم يكون فيها عملية النية الحسنة يعني لازم لترضع أولادها ترضع ولادها بنية انها بتطيع الله سبحانه وتعالى كويس عشان ربنا يديها الثواب على كل معاناة الرضاعة دي نقطة الناس كلها بتنساها انها تكون الرضاعة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى بحيث ان يعني احد الصحابة قال لامرأته لا تكون رضاعتك لولدك كرضاع البهيمة لولدها يعني بس تجيبي الولد تحطه على صدرها تديه اللبن كويس ولكن ارضعيه تتوقين ابتغاء ثواب الله وأن يحيا برضاعك عسى أن خلق يوحد الله ويعبده أنت بالرضاعة الطبيعية اللي بتديها للطفل ده أنت بتديله الحياة الرضاعة هي الحياة عنده فرصتين رضاعة كلها فائدة له كويس ورضاعة على العمر الطويل ممكن تعمل له مشاكل في المناعة وتعمل له مشاكل في السمنة وتعمل له مشاكل في الحساسية كويس فعلى كل أم إنها تسأل نفسها في منطقة الرضاعة الطبيعية أنا هقف هنا بس 5 دقايق ناخد أي تعليقات للأخوات على وضع الرضاعة الطبيعية في زماننا هذا مش هقوله أنا
لا بل المستشفى بيركزوا كتير على قصة الرضاعة إنه بيحكوا لازم ترضعي وبيحاولوا الولد إنه يعني الام تمسكوا منيح ويعلموها كيف بيركزوا كتير عليها يعني مش انه شغلة مهمة عندن هاي الشغلة هون صح بكل اولاد بيحاولوا كتير يعني ما بتركوكي الا ما بيحاولوا ما تطلع من المستشفى الا ما الولد عارف يرضع وانت عارفة كيف ترضعي بس انه هو الدنيا هلأ بهاليام ما عاد حدا يرضع لانه كله بقولك ما فيش حليب والولد مش قابل يمسك قصص كتير يعني
انا رايي الطبيعي اللي اسهل طبيعي اللي اسهل انا صار ده رايي يعني لو واحده عندها لبن طبيعي اللي هي اسهل
انا مع الرضاعه الطبيعيه انا لانه بنتي الكبيره ما رضعتها غير اسبوع واحد بس يعني بس لانه لا اجى لبن كان في لبن كتير بالعكس كان في لبن كتير بس الدكتوره لا في لبن بقول لك في لبن بس الدكتوره قالت لي انه انا صار عندي حمى النفاس بعد اول طفله يا فقالت لي انه لازم توقفي الدكتوره الحليب وادتني دواء عشان اوقف الحليب وفعلا رضعت بس اسبوع واحد بس انا مع الرضاعه الطبيعيه مناعه بصراحه للطفل
فعلا مناعه طيب هندخل بقى يا جماعه احنا الحمد لله كده خلصنا الرضاعه الطبيعيه ويعني دي دعوه الى عوده الرضاعه الطبيعيه وان كل ام تحاول كويس وما تستسهلش لما اللبن بتاعها ينقطع مثلا يومين ثلاثه انها تستسهل عمليه انها تقول لك اللبن الصناعي موجود وهو كويس وكذا لان دي مسؤوليه وامانه امام الله سبحانه وتعالى لازم يعني نعيد ونكرر عليها لان انا الحقيقه مش شايفه اي تركيز عليها لا في وسائل الاعلام ولا في يعني الدروس الدين
الدين ولا أي حد بيقول عن أهمية الرضاعة الطبيعية. هننقل دلوقتي وحنتكلم عن الباب الأول في العوامل المؤثرة في نفس الطفل. هنا يعني احنا داخلين بقى على العوامل المؤثرة، وطبعا دايما لما تتكلمي عن العوامل المؤثرة لابد أن تبدأي بالأسس النفسية. كويس، ليه الأسس النفسية هي أهم حاجة تركزي عليها مع الطفل؟ لأنك لازم تعرفي أن الأرواح بتنمو بالتربية اللطيفة كما تنمو الأجسام بالغذاء السليم. كويس، يعني الجسم محتاج غذاء، كويس، الروح محتاجة أنها تنمو. أنت لما الطفل بيكبر ما بيكبرش جسما فقط، الطفل بيكبر جسما وعقلا وروحا، والروح بتنمو بالتربية اللطيفة. طبعا بالنسبة للجسم يا جماعة، الجسم ليه حد محدد في النمو؟ يعني أنت لغاية سن 18 سنة الطول بيقف، كويس، خلاص مش هينمو اكتر من كده. ليه؟ لان العظم خلاص جاب اخره، كويس، فخلاص لازم تعرفي ان في نمو محدود للجسم، انما نمو الروح يظل حتى تقابل الله سبحانه وتعالى. كويس، فلابد انك دايما تكون عندك المنطقه دي، ما نبقاش دايما في يعني لما نيجي نركز على الطفل نركز على الجسم ونركز على العقل اللي هو الذكاء والتحصيل، لا، لابد ان احنا معاهم نركز على الاساليب النفسيه المؤثره في نفس الطفل. هنا في نقطة مهمة جدا برضو يا جماعة، لازم الإنسان تبقى واضحة قدامك. الطفل اللي قدامك اللي هو بقى عنده دلوقتي سنتين، انت خلصتي الرضاعة بتاعته، كويس، وحتستلميه نفسية بيضة سليمة صحيحة، هتبتدي انت تحفري عليها، كويس، فلابد انك تعرفي انه النتيجة اللي هتطلع، كويس، هي النتيجة اللي انت حطتيها، علشان نعرف هي دي أمانات الأطفال. احنا ما استلمناش واحد مكار ومخادع وغشاش ومتعب وعندي وكذاب، كويس، وبعدين تعبانين معاه قوي، لا، انت استلمتي ورقة بيضة، كويس، وانت بعد كده اللي هتشوفي النتيجة بتاعتها حسب ما انت هتطبعي على هذه الورقة البيضة اللي هي نفسية الطفل. علشان كده احنا لما هنتعلم الاساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل هنلاقيها كلها في اتجاه كثيرا مغاير عما كنا نعتقد وعما كنت انا برضو صراحة اعتقده. كويس، فعشان كده لازم الواحد يتعلم الامور دي، مهم جدا الواحد يتعلمها ويقولها للناس لما تقابلي حد تقوليها لهم، كويس، علشان التفكير بتاعنا يكون سليم في نفسية الطفل. اهم اساس نفسي تحطيه في الطفل هو ادخال السرور والفرح على نفسية الطفل، كويس، يعني السرور والفرح بيلعب في نفس الطفل شيء عجيب، كويس، يؤثر في نفسه تأثير قوي. ليه؟ لأن الأطفال بيحبوا الفرح، كويس، طبعا إحنا بنكبر على إن كشري في وشه وديله البوز عشان من وهو صغير يبقى خايف، كويس، ويبقى يعني عامل حساب في المواضيع، كويس، إما النقطة دي خاطئة 100%. أنا هقولك 9 نقط، كويس، كل نقطة فيهم هتشوفي الخطأ بتاعنا، كويس. إذا ادخال السرور والفرح ليه بقى؟ لأنك لما بتدخلي السرور والفرح على الطفل، كويس، ده بيورث عنده منطقة الحيوية والانطلاق. يعني زي إنك أنت لما بتقابلي أي إنسان وبتكشري في وشه بيحصل ايه في النفس؟ بيحصل الخوف، تقولي في ايه؟ حصل ايه؟ مكشرة ليه؟ ده طفل، طفل ضعيف لا حول ولا قوة ولا عقل. فطبعا لما يكون اللي قدامه عنده سرور وعنده ابتسامة، كويس، ده بيخلي الطفل عنده حيوية وعنده انطلاق. فإذا لابد انك تعرفي ان الاساس النفسي الاول في بناء الطفل هو ادخال السرور والفرح على نفس الطفل. وما هو الاسلوب اللي احنا بنقوله وبنعيده؟ نمرة 1، الاستقبال الجيد للطفل، ودي نقطة مهمة جدا. سواء كان الطفل جاي مش واكل الاكل بتاعه، اللانش بوكس بتاعه مليان، المريالة بتاعته مش نظيفة، جاي بالشهادة مش كويسة، كويس، لابد في المناطق دي من الاستقبال الجيد للطفل. انا عايزاكم يا جماعة تفتكروا ال10 نقط اللي هنقولهم دلوقتي المؤثرين في نفسية الطفل، عشان لما هجيبلك بعد كده الامراض النفسية اللي عند الاطفال واللي عند ولادنا واللي يمكن تكون عندنا، كويس، هنعرف انها من ان لما كان الطفل صغير ما كناش بنستخدم هذه الاساليب معاه، كويس، كنا بنستخدم اساليب التشدد. الدرس الجاي ان شاء الله عن العقاب، كويس، علشان وعن الضرب وعن اساليب العقاب، عشان نعرف يعني ما هو الافضل وما هي حدود العقاب والمنطقة دي كلها، كويس. فاذا نمرة 1، الاستقبال الجيد للطفل، تقبيل الطفل،
كويس. النقطة دي مهمة جدا. احنا اصبحنا يعني في امريكا الناس ما بتقبلش بعضها كتير, يعني الناس بتسلم بالايد, وزي برضو ما قالت يعني الاخت سمر الاسبوع اللي فات انها لما جت تبوس بنتها فبنتها قالت لها وانا جاي ما تبوسينيش في المدرسة. والحكاية دي برضو بتحصل لي انا برضو لما قابل بنتي كنت استناها على الباركينج في المدرسة وبعدين الاقيها جاية جنب العربية فجأة بوسها تقولي لا لا يا ماما كده هيفتكروني حاجة مش كويسة ما تبوسينيش ما تبوسينيش قدام العيال. كويس يعني حاجة بقت رهيبة. فانتي مع الوقت بتتعودي انك ما تبوسيش العيال. كويس. وطبعا يعني القصه دي كانت واضحه قوي في فيلم هالولو امريكا بتاع عادل امام لما كان بيبوس العيل الصغير وكانت امه الامريكانيه تيجي تقول له اوعى تبوس ابن ده ابن يعني زي ابن عمه ابن عمه طفل عنده 3 سنين كعادتنا انك لما تشوف الطفل تاخديه في حضنك وتبوسيه. فجت ام الطفل قالت له اوعى تقرب منه ولا تبوسه انت تعال الواد يبقى جاي ولا ايه, طفل عنده 3 سنين بيبوس ابن عمه اللي عنده 50 سنه. كويس. فللاسف الشديد ان منطقه الحضن والبوس وفي حضني ويا حبيبي وكده دي خفت كتير جدا في امريكا. انا نفسي لاحظتها يعني العلاقات بقت عمليه. انا ما اعرفش هل ده موجود يعني في البلاد العربيه لسه بيبوسوا الاطفال وبيحضنوهم هم راجعين من المدرسه. تاخدي الطفل لما يجي من المدرسه تفتحي الباب يلا في حضن ماما نط في حضن ماما بوسه من هنا وبوسه من هنا. انا الحقيقه لا بقيت اشوف لا بوسه ولا اي شيء يعني حتى حفيدي والله حتى حفيدي يعني لما تفتح له الباب مثلا ما الواد يخش يعني very serious يعني اخذ بالك يعني داخل على طول مثلا زيك يا ماما ولا اي حاجة واخد سكته يعني واخد له سكة. ما فيش حكاية الحضن والبوس والاحضان وفي حضني وفي قلبي. وبعدين كمان يعني كتبلك والمسح على الرأس وانك تشيليه وتحطيه في حجرك. كويس. لا بقى في حجر, هو بقى حد عنده حجر دلوقتي؟ الحجر ضاع. المشاعر الانسانيه والانفعالات الطبيعيه عند الامهات ضعفت بشده جدا يا جماعه, ودي نقطه خطيره جدا. انت بتضعفي العطاء بتاع الحب والحنان عند الطفل وبالتالي هو ربطته بيك هتبقى ربطه ضعيفه جدا. الناس ما بتدركش ان منطقه الحضن والبوس والاحضان وتعالي على حجري اقعدي على حجري هنا جنبي لان هي لما تقعد على حجرك هتبقى جواكي. كويس. فده بيدي الشعور بالانتماء والشعور بالمحبة. النقط دي مهمة جدا. وطبعا نقطة مهمة جدا يا جماعة لما تخلص الأكل. النقطة المهمة برضو يا جماعة في إدخال والفرح في نفس الطفل هو الأكل معهم. كويس. يعني من الخطأ برضو الشائع, أنا طبعا بقول القانون وبحط التطبيق العملي بتاعه عشان يبقى اللهم بلغت حتى لو وسعت بس اللهم بلغت. منطقة الأكل معهم, إحنا دلوقتي ما بقاش عندنا منطقة الأكل معهم. كويس. ليه؟ لأن الولد بيجي بدري فهو هيتحط له أكله وياكله وبعدين هي الأم هتاكل مع جوزها لما يجي مثلا الساعة 6 أو آخر النهار. الطريقة دي غلط. كويس. لابد انك انت حتى تعملي لنفسك اي وجبة صغيرة بسيطة كده وتعملي نفسك قاعدة وبتاكلي معاه علشان دي يا جماعة بناء المشاركة داخل النفس. ما انت دلوقتي عندك زي ما بقولك ورقة بيضة او يعني بنا فاضي وانت ابتديتي بتعبيه, عايزة تعبيه بالانتماء, عايزة تعبيه بالحنان, عايزة تعبيه بالحب. طب هو اذا ما كانش هياكل معاكي كويس 5 ايام في الاسبوع ممكن تجتمعوا يومين في الاسبوع وفي يوم منهم بيبقى في المدرسة الإسلامية برضو ممكن ما يلحقش يأكل, يعني تبقى الأسرة تجتمع يوم واحد في الأسبوع. يبقى من السهل أن نلغي قانون الأسرة لأنه ما فيش أسرة. بابا بيجي الساعة 8 بالليل ولا 7 بالليل ما بيتشافش, في عيال ما بيشوفوش أهليهم إلا في الويك إند. ما أنت بتسألي ليه بيطلع الطفل في أمريكا أناني وليه بيطلع بيحب لنفسه فقط وغير منتمي للأسرة مع أننا بنحاول؟ لا إحنا ما بنحاولش, يعني نرجو العودة إلى اللي أنا قلت له ومنطقة الأكل معهم لأن ده بيبني البناء العاطفي داخل نفس الطفل. طيب النقطة بقى اللي بعديها يا جماعة هي مبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تشجيع الطفل. برضو إحنا منطقة التشجيع دي عندنا برضو منطقة ضعيفة. كويس. يعني أنا عايزاكي يكون عندي قوانين والقوانين دي تمشي عليها سواء انت حسيتي انها يستحق او لا يستحق. كل طفل الطفل يستحق التشجيع تبعا لقدراته. يعني في طفل قدراته ان هو يجيب 8 من 10 ما يقدرش يجيب اكتر من 8 من 10 ما نقدرش نقول ان انا مش هشجعه غير لما يجيب 9 او 10 من 10 زي اخوه او زي الجيران او زي والده. ما ينفعش هذا القانون. وبالتالي انت بتعملي ايه؟ بتلاقي عندك ولد مثلا لو عندك 3 اطفال واحد متفوق واخد كل الحب والحنان والتشجيع وكل شيء وواحد مثلا متوسط كويس قد ياخذ بعضا من التشجيع واحد قدراته ربنا خلقه رغم ان الثالث ده اللي قدراته بتاعت الدراسه يمكن تكون قدرات ضعيفه شويه او قدراته بتاعته ان يسمع كلامك تكون ضعيفه يمكن ده يطلع احسن واحد ويمكن ده يطلع اشطر واحد ويمكن ده يطلع ابر واحد كويس. بس انت ما بنيتيش في اي شيء انت كلتي كل حقه لانه من البدايه ما كانش ماشي معاكي على التوقعات بتاعتك كويس. فلابد انك تعرفي ان منطقه التشجيع ضروريه والتشجيع كله خير والتشجيع بيعمل حاجه مهمه جدا عند الطفل بيكشف فيه الطاقات الداخليه اللي انت ما تعرفيهاش وانواع الهوايات. النهارده اللي بيخشوا اكبر الجامعات في امريكا مين اللي واخدين السكولرشيب بتاعه الرياضه كويس الباسكت بول وما الى هذا كويس. لما انت ما تكونيش عندك اي نوع من التشجيع للطفل الغير ظاهر في التفوق الدراسي كويس هو هيتحول الى ايه؟ الى طفل خيبان والى طفل فاشل والى طفل منبوذ وانتهي ده. لكن لما انت تبتدي دايما تشجعي تقولي لو انت مش شاطر في الدراسه قوي مش مهم احنا ندور على هوايات تانية انت اكيد متفوق انت بتحاول انت النقط دي مهمه جدا لمن هم لا يحصلوا على تشجيع مننا في أبنائنا. وأكيد عند كل واحد فينا طفل ما كانش بيتشجع أبدا كويس كنا دايما بنهمله فلابد من منطقة التشجيع عشان تديله الطاقة الإيجابية البناءة كويس. وهنا بيقولك شعار المربين والوالدين في تشجيع الأطفال قل يا ابني ولا تحقر نفسك. يعني لما يجي مثلا تكوني قاعدة وبنتك الصغيرة مثلا 5 سنين ابتدت تتكلم اسكتي اسكتي بتعرفيش حاجة تتكلميش في المواضيع اللي انت مالكيش فيها بتكلميش قدام الكبار ما الكبار يتكلموا الصغار يسكتوا كويس. الكلام ده كله كلام غلط يا جماعة في التربية النفس الإنسانية. انت ممكن تقولي للناس كويس بنتي عايزة تتكلم كلمتين واحنا عايزين نشجعها كويس. يعني نتفق كلنا ونجتمع كلنا على أهمية تشجيع الأطفال على الكلام وعلى إبداء الرأي وعلى محاولة الظهور هي عايزة تظهر وجودها عايزة تبان إنها موجودة. نمرة 3 بالنسبة للأساس النفسي الخامس وهو المدح والثناء. أنت هتلاقي إن الكلام كله متقارب. يعني أنا في الأول قلت لك السرور والفرحة وبعدين قلت لك نمرة 2 بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ التشجيع. نمرة 3 قلت لك مبدأ المدح والثناء كويس. لازم تمدحي طفلك على كل فعل يعمله ليه؟ لأن المدح ليها أثر فعال. أنا النهاردة يا جماعة بكلمكم بعلم النفس هذا هو علم النفس. لما بيكبروا الأولاد وبنلاقي فيهم عيوب بنلاقي عدم استجابة بنلاقي عدم ارتباط بنلاقي أنانية بنسأل نفسنا ليه؟ احنا ودينا أحسن مدارس وصرفنا وأكلنا وشربنا انت مركزتيش على احتياجات النفس. اللي بقولهولك ده مش زيادة كويس مش تقولي دي مزودها قوي في المنطقه دي وعماله ما فيش بقالتش ولا حاجه فيها ضغط على الطفل كل لسه حد في الطفل يعني كمان الربع ساعه الجايه كلها في مصلحه الطفل كويس. هي دي تربيه النفسيه نفسيه الطفل السليم عشان بس يعني يا جماعه الامور تبقى واضحه عندنا ونبقى اتعلمنا في التطبيق انت حره كويس. لكن ده لازم علم ولازم تتعلميه لان احنا بنكبر باساليب تربيه خاطئه كويس هوضحها اكتر الاسبوع الجاي. خلينا في التربيه السليمه. هنا بيقول لك ان المدح والثناء بيحرك مشاعر الطفل كويس فبيسارع الى تصحيح سلوكه واعماله وهي دي نقطه مهمه جدا كويس. انت لما تيجي مثلا لابنك وتيجي تقولي له مثلا انت ما خبطتش على الباب قبل ما تدخل كويس بس انا عارفه انك انت كنت ناوي تخبط لان انت بتعمل كل تصرفاتك بتبقى كويسه انا دايما متوقعه منك يعني انك انت كويس. اليوم الولد يقول ايه لما لقى منك النفس الطيبه يقول لك طب يا ماما انا هرجع واحد هو رجع انت هنا عملتي ايه لما بتعملي المدح والثناء انت بتكسري العند بتكسري وجود العند وبتكسري استمراريته في العند. ليه؟ لأن هو دخل في منطقة بسم الله، لأنك أنت عملتي له منطقة المدح والثناء. أي حاجة صغيرة يعملها الطفل كويس، يعني الطفل قام مثلا طفل 3-4 سنين قام لم اللعب بتاعته وحطها في الجنب، لازم تقولي له أنا مبسوطة منك قوي وأنت ولد شاطر قوي وأنا فرحانة بيك قوي. طبعا يا جماعة برضو أنا هقف هنا عند المنطقة دي، إحنا ما بقاش عندنا قدرات نفسية للكلام كتير مع الأطفال، ما عندناش دي، ما بقتش موجودة. يعني ممكن أنا أبتدي أتكلم من سن 10 فما فوق أقدر، لكن من سن 3-4 كل ما الواد يعمل حاجة أقول له يا شاطر يا حلو يا جميل، ليه؟ أنا عندي دماغ. عايزة تقولي حاجة؟
عايزة أقول دوت راجع برضو راجع لسن الزواج. الأمهات اللي بيتجوزوا كبار والبنات عشان تأخير سن الزواج بقى في فرق كبير جدا ما بين عمر الأم وعمر الأولاد. الأم بتكون أصبحت خلاص دخلة، يعني عدت الثلاثينات والدخلة في الأربعينات كمان سبحان الله، فبيبقى في بيج جاب ما بين الأطفال والمرحلة العمرية. أما بتكون لسه في بداية العشرينات بتكون لسه مشتقل اللعب والأطفال، وبيكون ليها يعني توقعاتها في الحياة سبحان الله مختلفة، وإحساسها بالأطفال مختلف تماما. فدي حاجة مهمة.
أنا موافقاكي جدا جدا على النقطة دي، وكمان بيكون هي لسه طفلة، عشان كده الإسلام بيشجع الجواز المبكر، لأن هي لسه طفلة، هي لسه عايزة تضحك وعايزة تتبسط ولسه بريئة ولسه الدنيا ربيع في عينها كويس. فطبعا كل النقط البوزيتيف اللي موجودة في شخصيتها بتلتقي مع الطفل، فبيبقى إيزي جوينج مع بعض، بتربي العيال بسهولة، دول مش ولادها، دول إخواتها الصغيرين. لكن طبعا الجواز اللي هو متأخر طبعا غير كمان الخلفة المتأخرة، يعني الواحد بعد ما يكبر ويقولك ايه، يعني زي الحالة بتاعتي مثلا اجيب لي عيلة كده مثلا وانا عندي 40 سنة عشان إيه لما يشوفوها في ايدي يقولوا دي بكريتي كويس، فبقى انا كده بتاعت 40 سنة برضو زي ما انا. طبعا بيبقى الجاب في العمر بينك وبين بنتك 40 سنة، انا بقى عندي بقى وانا عندي دي لسه لما يبقى هي عندها 5 سنين انا 45 سنة خلاص دماغي يعني ايه، يعني شغل وعيال كبرت وكده، ما بقاش بقى تيجي بقى تكتر معايا الكلام، ماما انا وضبت الاوضة، طب يا حبيبتي في 60,000 سلام، يلا فينك باب وراسي، احنا انا اصالك دلوقتي، انا عندي 500 مشكلة في دماغي، انت كمان هتيجي تدوشيني وتقولي لي وضبت الاوضة؟ ما هو ما احنا هو ما هو ده اللي بيحصل في حياتنا. ليه بنعمل كده مع العيال؟ المفروض ان انا لما تيجي توضب الاوضه تسلم ايديكي وربنا يخليكي وانا فرحانه بيكي وانتي عملتيها احسن ما، يبقى عندك مساحه نفسيه قد واسعه جدا عايزه تقدميها للبنت. تقوم البنت كل يوم تقوم تعمل ايه؟ توضب الاوضه، تقوم لما تتجوز توضب بيتها، تقوم انتي تبقي بنيتي جواها منطقه العطاء. لكن لما الطفل يبتدي يدي ويلاقي اللي قدامه واللي هي ماما ولا عمرها قالت لي تسلم ايدك ولا عمرها قالت لي كلمة حلوة، انا كرهت العطاء من وانا صغيرة وتحولت الى شخصية انانية كويس. فلابد يا جماعة النقط دي مش نقط يعني بنقولها كده كلام عابر، لا، النقط دي هي اللي بتنكد علينا عيشتنا فيما بعد لما نكبر، لما بنلاقي ابنائنا عكس كل توقعاتنا. وللأسف الشديد برضو ودايما حاجة تفتكريها واحنا بنعمل تربية الابناء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، التعليم في الصغر كنقش على الحجر، اللي بيتنقش في داخل نفسية الطفل لغاية سن 10 سنين اغسلي ايدك انك تشيليه بعد كده. ما تقوليش ده انا كنت وهي صغيرة مش مركزة وكنت تعبانة وكده، بس دلوقتي فقت وهغير فيها كتير قوي، الموضوع انتهى، الموضوع ثبت كويس. فلابد ان احنا نركز وهم صغيرين على الاسس النفسيه اللي انا بقولها لكم. ليه؟ لان احنا كمسلمين حقيقه بنركز على يعني الذكاء والمذاكره والتحصيل كويس، وممكن يعني الصحه، انما العمليات النفسيه عندنا كمسلمين ضعيفه جدا جدا ان احنا نتعلمها او ان احنا نركز عليها. عشان كده مفاجات ابنائنا لنا بتبقى كبيره، لان احنا منطقه النفس دي ما كانتش موجوده في حسابي خالص، انا عملت اللي عليا وزياده وتوقعاتي 100 100 كويس. وخصوصا لما تيجي الاولاد وتعيش في المجتمعات اللي عندنا هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يمدح الصبيان ويمدح الابناء كويس. وفي لما واحد جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان انا يعني بعمل اعمال صالحه وكذا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، وهو شاب صغير قال له نعم الرجل، يعني معناها ايه؟ يعني معناها المدح الفتح والثناء في المكان المناسب وفي الزمن المناسب، لأن ده بينمي بسم الله الرحمن الرحيم، بينمي مواهب الطفل. النقطة اللي بعديها، الأساس اللي بعديها اللي أعتقد أن معظمنا لا يعرفه ولا يؤمن به ولا يطبقه، هو التصابي للطفل وملاعبة الطفل. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم وجه نداء عام لكل والدين أن يتصابى لطفليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، بيقولك ان معاوية كان مستلقي على ظهره وكان حطت ابنه فوق صدره. كويس، حطه فوقيه. كويس، فجاله واحد من الناس يعني اللي بيشتغلوا معاه وقال له يا امير المؤمنين نزل ابنك كده عن صدرك، وضعك كده الاجتماعي مش محترم، يعني ما معناه. كويس، فقال له معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له صبي فليتصابى له. كويس، يعني ايه؟ يعني عيشي مع اولادك على قد عمرهم، ما تطلبيهمش ان هم اللي يعيشوا على قد عمرك. كويس، طبعا انا هاجي في مناطق اللعب وكذا كتير، لكن لما تلاقي الطفل بيتفرج على فيلم ميكي ماوس او على الحاجات اقعدي اتفرجي معاه، ده مهم جدا للناحية النفسية للطفل. مش انت عاملة فاصل ما بين الطفل وما بينك، يعني انت عايزة تتكلمي في التليفون تقومي تقولي للطفل افتح التلفزيون وقعد قدامه ساعتين، يلا دلوقتي التلفزيون
أو
المي
في
الحمام. أنا خليني يعني في مناطق التصابي، ملاعبة الطفل. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ملاعبة الطفل والتصابي. لازم يبقى عندك وقت تلعبي مع الأولاد،
احنا تكون
رايقه
عشان تعمل كل ده.
هي دي بقى، ما هي دي النقطه اللي انا برجع يعني بعود اليها مره تانية. ها،
والام الرايقه عاوزه لها راجل رايق
بس. وهو كده بس بالظبط، يعني احنا هو الاخوات مثلا في كل اللي احنا عمالين نقوله دي دفعات من الحب والحنان والسعاده والسرور واللعب والتصابي، دي محتاجه ام تكون عندها نفسيه رايقه. كويس، فطبعا ودي حاجه فعلا مهمه جدا. عشان كده يعني انا دايما اقول لك حاولي ان تحافظي على نفسيتك على قد ما تقدري في حاله طيبه. كويس، يعني مكالمه تليفون هتعكنني بلاش منها، زياره هتضايقني بلاش منها. ليه؟ لانك انت فعلا يا جماعه هو دي تربيه الابناء، مش تربية الأبناء يا جماعة بس إن أنا أجيب له أكل حلو وأجيب له لبس حلو، يعني تربية الأبناء هي فعلا المشاركة، دي روح، دي روح أنت عايزة تزرعي فيها حاجات سليمة وعايزاها تربطيها بيكي. كويس، فلازم يكون من الأول من وإحنا صغيرين كان في رباط، ما نقدرش نطالب بالرباط بعد ما يبقى عندهم 10-12 سنة وقال لها تعالي اقعدي جنبي وتعالي اخرجي معايا وهاتي إيدك في إيدي ويلا صاحبيني. طب ما أنت يا ماما عمرك ما صاحبتيني ولا قعدتي شفتي معايا يعني أي، يعني مثلا ساعات تلاقي دايما الأولاد عند سن 6-7 سنين يقولوا للأم تعالي شوفي معايا فيلم اللي أنا بشوفه. مين الأم اللي بتشوف الفيلم مع ابنها اللي عنده 5 و6 سنين؟ فين الأم؟ هل في أمهات بتقعد تشوف فيه؟ نفسي اللي بعديها يا جماعة ما زال مرتبط، عمالة أديكوا كلها أمور مرتبطة ببعضها، الله أعلم تطبيقها وعدم تطبيقها. بعد التصابي للطفل يا جماعة هو صحبة الطفل. كويس، بمعنى ايه صحبة الطفل؟ الصحبة بتلعب دور كبير في نفس الطفل. كويس، الصحبة دي حاجتين، انك انت تبقي صاحبة ابنك وانك تنقلهم اصحاب كويسين، هي دي معنى الصحبة. يعني الأب رايح المسجد ياخد ابنه مثلا، رايح عند واحد يعني رايح يلعب بالرياضة في الأول الأسبوع أو آخر الأسبوع ياخد معاه ابنه، الإحساس بضرورة صحبة الطفل مع الوالدين. ما يجيش الويك إند يبقى الأب عايز يريح نفسه يعني شوية عشان تعبان طول الأسبوع، فيبقى رايح الماتش وبعدين رايح المسجد وبعدين رايح مثلا عند أصحابه أو خارج هو والأم الويك إند يغيروا مع نفسه. طب والعيال اللي ما شافوكش طول الأسبوع دول فين الصحبة بتاعتهم؟ يعني لابد ان الأمور دي تكون مهمة، صحبة الوالدين. وعلى هذا الأم اللي تيجي المسجد تجيب ابنها معاها المسجد، تجيب بنتها معاها الصلاة، تاخدها معاها في الخروجات، دي نقطة مهمة جدا، نتعلم أن نصطحب أبنائنا معانا في كل مكان ما استطعنا. كويس، لأن ده بيهذب نفسية الولد وبيكبر عقله. كويس، وطبعا بعد كده انك تختاري الاصدقاء السليمين، انا هقول لك عن ده بعد كده. النقطه الاساس النفسي السادس هو تنميه ثقه الطفل بنفسه. طبعا تنميه ثقه الطفل بنفسه دي يا جماعه برضو بتيجي من منطقه انك انت تعوديه على انه ليه كيان خاص بيه. كويس، دي نقطة مهمة جدا. نمرة واحد انك دايما تكلمي الطفل كأنه كيان، بس للأسف برضو الشديد يا جماعة يعني مثلا احنا عندنا ما انا تربيت عليه ان من له كيان هو الولد. البنت ما بنركزش نعمل لها كيان. يعني لو في الأسرة عندي ولد وبنتين كويس، هركز كل تنمية الثقة بالنفس على الولد كويس. البنت ما بتاخدش نفس درجة اني اركز ان يبقى عندها ثقة في نفسها كويس. الثقة بالنفس دي مهمة جدا في بالنسبة للطفل. طبعا انت بتنمي ثقته في نفسه من الناحية العلمية ومن الناحية يعني بسم الله الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية. يعني مثلا من انواع الثقة بالنفس انك تتعودي مثلا عند سن 6 سنين ان الولد يبقى له مصروف، لازم تدي له مصروف، تقولي له مثلا انت ليك في الاسبوع مثلا انا ما اعرفش طبعا الدولارات وضعها ايه دلوقتي 10 دولار مثلا من سن 6 سنين. لازم ده طريقة تربية الثقة بالنفس العملية. خد ال10 دولار اول يوم الاثنين وتعالى لي يوم الجمعة قول لي عملت فيهم ايه. حتى لو ضيعهم اول اسبوع او تاني اسبوع او كده لابد ان هو يبقى عنده هذه المنطقة. بعد كده في شراء الهدوم كويس، مش لازم في منطقة برضو يا جماعة شراء الملابس انك تقولي انا اللي هنقيلك وانا اللي هنقيلك، لا يا جماعه ما ينفعش كده. انت هتدي لها الثقه بالنفس تجربه وخطا وتصحيح كويس. احنا مش عايزين نتعب في منطقه الخطا والتصحيح، احنا عايزين على الصحيح على طول كويس. فانت ما بتديش ابدا للطفل ثقه في نفسه. ثقه في نفسه ازاي؟ يقول لك انا عمري ما عملت حاجه في حياتي، انا عمري ما اخترت حاجه. انا احد الاشخاص اللي لغايه ما اتجوزت لاني كنت بدرس وبذاكر كانت والدتي هي اللي بتنقلي هدومي. لاني كنت بذاكر عشان كده لما جيت اتجوزت كان عندي في السنين الاولى من جوازي مشكله كبيره جدا، مش عارفه ابقى مسؤوله، ما عنديش مسؤوله، فكنت كل حاجه اكلم مامتي على طول. طبعا ما هو لازم تعرفي كده يا جماعه، احنا بنقعد ناخد المواضيع دي حاجات بس الكلام ده كان في زمن العيال الطيبين الناس الحلوين، بكلم مامتي مش بكلم بقى صاحبتي او جارتي او حد تاني، واخده بالك؟ واضيع لاني ما عنديش ثقه في نفسي، وقع في ايد ناس مش كويسين. احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده ما ينفعش الكلام ده. الثقه بالنفس يعني والمبادئ النفسيه اللي بديها لك اذا كانت مهمه من 10 سنين فهي مهمه 1000 مرة في الزمن اللي احنا فيه ده. اذا لم تستطيعي ان تبني الثقه النفسيه والنفس السليمه لابنك في بلاد الغرب فاغسلي ايدك من ابنك المتفوق الاول الناجح في كل المجالات العلمية. هو كإنسان كبني آدم عنده قيم وعنده خلق وعنده دين، اغسلي ايدك منه. انت بتشوفي انا بشوف يعني في مجالات الحياة يعني دكاترة اطباء يعني على مستويات علمية جامدة جدا ويعني في مواقع علمية عالية جدا هنا في امريكا وكذا، اما من الناحية يعني الناحية الخلقية او المبادئ او كده موضوع الجواز ده تقريبا انتهى خالص. العلاقات البوي فريند والجي فريند لغاية سن 50 سنة مستمرية طبعا. موضوع الجاي والعضلات والسيستم ده موجود برضو، وتيجي تقفي والله يعني انا بشوف حاجات كده وعود اقول طبعا هم الحمد لله الناس دول مش مسلمين كويس، انما لما بعد اقول كده اقول يا سلام انت يا سيادة الدكتور العظيم يعني اللي راكب العربية البورش كويس اللي ب90,110,000 واكبر جراح تجميل في مستشفى كذا وكذا هنا في هيوستن، لو الناس تعرف حقيقتك كانسان يبقى الصرصار احسن منك. الناس اللي بتروح لك عندك العياده وتكلمهم 3 كلمات وانت رافع راسك لفوق ولابس الرولكس اللي ب60,000 دولار، الناس يقولوا يا رب ابني يبقى كده، يا رب بنتي تبقى كده. انا بحكي الحاجات دي لان انا شفتها، لكن لما تشوفي الناس دي في حياتها بقى كبشر تقولي والعياذ بالله، يا رب لا تحكم علينا بالمناظر دي. فعشان كده احنا بقينا في زمن تحكم فيه الحياة المظاهر، ابنك بيشتغل ايه، ابنك عربيته ايه، بنتك متجوزة مين، فين المناطق النفسية، فين الخلق، فين الدين كويس. المناطق دي بقى لا يعلم بها الا الله. خليني اديكي بقيت بسم الله الرحمن الرحيم. البناء النفسي للطفل من الأساليب الناجحة هي بسم الله الرحمن الرحيم الاستجابة لميول الطفل كويس، ودي نقطة برضو مهمة جدا يا جماعة. كل ما يكون الطفل صغير كويس لابد من أن ترضيه وتنفذي مطالبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر قاعدة نفسية عظيمة. أنا بقولك الكلام اللي أنا جايباه ده كله على فكرة من كتاب التربية تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. انا بضيف حاجات حديثة انما الاساس عندي كويس هي ده الاسلام، عشان بس الناس ما تقولكيش يعني دي التربية الجديدة او الحديثة كويس، لا ده هو ده بالضبط الاسلام. هنا بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول بيقرر قاعدة نفسية عظيمة في حل كثير من المشاكل، وقد استجاب الصحابة لهذه القاعدة. ايه هي القاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انه من ترضي صبي ان ترضي صبيا صغيرا حتى يرضى يرضيك الله يوم القيامة. كويس، احنا يا جماعة مع الاطفال الصغيرين يعني سبحان الله بنخش مع الطفل في تصغير دماغ للأسف الشديد. طبعا ده من ضغط الحياة، يعني مثلا الولد قاعد يلعب وجمع عاد الغدا، حط اللعبة يا كذا كذا، يعني ممكن كذا تكون يا غبي يا عندي يا مقرف يا متعب، اي حاجة اي حاجة تعدي على لسانك يعني كده وانت متنرفزة ومشدودة وتعبانة وكذا. المهم الولد يقولك ربع ساعة يا ماما، يقوم عيار المحبة يعلى بس يا حمار كويس، هي كده علتها شوي، يوم يقول لها طب خمس دقايق يا ماما، لانه طفل مفيش عقل متمسك بلعبه ومش عايز يسيبها. هنا بقى ماما ممكن تبتدي تتنقل الى عقاب اعلى كويس، هي ما تعرفش قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم. القاعده دي جت منين يا جماعه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قابل عثمان بن مطعون ومعه صبي صغير عمال يلعب معاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده ابنك يا عثمان، قال له ابني، قال له انت بتحبه، قال له اه انا بحبه، قال له بسم الله الرحمن الرحيم، قال له طب انا كمان هقول لك على حاجه تخليك تحبه اكتر، اذا ارضيته ربنا هيرضيك يوم القيامه. فإذا يا جماعة هل نحن نعيش بهذه القوانين في حياتنا مع أبنائنا؟ كويس، وهنا يعني أنا قدامي خمس دقائق وحقفل في المنطقة دي، إن واحد يعني من اسمه الأحنف كويس حدثت مناقشة بينه وبين معاوية رضي الله عنه. معاوية كان متضايق من ابنه فقال له قول لي بقى أنا وضع الأبناء دول في حياتنا إيه؟ فالأحنف قال له يا أمير المؤمنين ثمار القلوب، ثمار القلوب وعماد الزهور، نحن لهم أرض ذي سماء ظليلة وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، يمنحونك ودهم ويحبوك كل جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيمل حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك. شوفي بقى، فيعني يا جماعة القضايا دي لازم تكون واضحة عندنا، لأنك انت النهاردة لما بتبصي في العلاقات الإنسانية بين يعني الوالدين وبين الأبناء كويس على مستوى من سن مثلا 6-7 سنين يعني إلى سن 18 إلى أي سن، العلاقات الإنسانية ما بقتش على الحالة اللي الناس بتتوقعها. يعني لسه واحدة أخت بتقولي أنا ابني قام الصبح وكان مكشر كده وبيعيط، فعدت أقول له يا حبيبي ما تعيطش وكده، ما تعيطش وخليك كويس، أنا عايزاك تكون كويس، خش العربية وقعد عدل. قالت بلف ولقيته بيبص لي حتة بصة، يعني لو ألد الأعداء ما يكونوش شايل البصة دي في عيني. قالت أنا زعلت زعل، قلت ليه كده، ليه الولد بيبص لي بالبصة دي الشديدة دي من عينه، وأنا قلت له إيه؟ فقلت لها يمكن يعني لغة الحوار الصبح كانت شدة شوية على الطفل. فيعني يا جماعة دول أطفال، يعني دي قلوب خفيفة، قلوب رحيمة، قلوب صغيرة لسه ما يعني القسوة والتشدد بتاعنا ما دخلش فيها. فانت بتتكلمي كأنك بتتكلمي عادي، بتنزل الكلام بتاعك زي القنابل على الطفل، فبلاش المناطق دي، يعني خلينا نعيد حساباتنا في المناطق دي. يعني حتى لو قلت ان انا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن اقوله والناس كلها عارفاه، لا الناس كلها لو عارفاه ما بتطبقوش، ما حدش بيستجيب لميول الطفل، ما حدش بيحاول ان يرضي الطفل، ما حدش بيشوف ان الطفل على حق. كويس، الكلام ده كله يا جماعة كلام في منتهى الخطورة وبيتبني وبيزيد مع الزمن، ومحدش بيغير في طريقته، والأساس النفسي الأخير هو بيتكون من جزئين، نمرة واحد التدرج في الخطوات مع الطفل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، كويس هنا في تدرج، الرسول قال ابتدوا ب7 كويس واداهم 3 سنين، 3 سنين نعمل معهم ايه؟ مش هنوصل للضرب. لو احنا استخدمنا الاساليب النفسية بتاعة التشجيع لما يصلي شاطر يا حبيبي، بتاع الثقة بالنفس، انا شايفة انك انت ما شاء الله عليك معتمد على نفسك وكويس، لما يقوم الصبح وبدري في صلاة الفجر اجيب له هدية كويس، لما نستخدم التسع نقط اللي انا قلتها دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقي نفسك لما توصلي لسن 10 سنين الولد بيجري يصلي قبليك كويس. لما نستخدم الأساليب اللي هي التدرج في الخطوات مع الطفل، والنقطة الأخيرة هي يا جماعة أثر التكرار في نفس الطفل، كرري وكرري وكرري. مش في أم تقولك أنا بقول الكلمة مرة، قوم دلوقتي خش على الحمام، بصي اللغة، بس اللغة اللي بتكلم بيها العيل، واد عمال يترعش ويدعي عليها كويس، الزفيم الزفيم تايم، هو بيترعش ويدعي حالا حالا على الحمام مرة واحدة هقول الكلمة دلوقتي بس خلاص، ده ولد خلص. انت ربيتي اكبر عدو لكي بيحمل لكي مشاعر كثيرة، بس ما عندوش القدرة ان يقولك كلمتين زي اللي انت بتقوليهم، بس هيجي اليوم، هيجي اليوم القريب وهيقولهم لك كويس، وهترجعي تقولي ده انا كنت بقفله على الحمام عشان ادخله لما عيني تطلع، بس كان اسلوبك خاطئ كويس. وهي دي الرسالة اللي انا هكرر فيها العشر نقط او التسع نقط اللي انا قلتهم، لان حقيقة حقيقة يا جماعة احنا ما بنحطش في عقلنا اهمية الاثر النفسي في تربية الطفل كويس. احنا هنقولهم تاني اللي هم ادخال السرور والفرح الى نفس الطفل، مبدأ التشجيع، المدح والثناء، تنمية الثقة، الاستجابة للميول، ترضية الطفل، التدرج في الخطوات، وبعديها حسن النداء. لما تنادي ابنك دايما ناديه بالاسم الجميل اللي هو يحبه، يا حبيبي يا روح قلبي يا نور عيني، الكلام اللي نسيناه، اللي احنا نسينا الكلام ده بصراحة، صح؟ ها؟ تقريبا. يعني فعلا يا جماعة احنا بقينا ننسى، بقينا ناس عمليين جدا كويس، وولادنا بيطلعوا عمليين جدا. يا ريت الرسالة اللي انا بقولها لك النهاردة رسالة نعود ونفكر فيها مرة واثنين وثلاثة، واحنا ان شاء الله داخلين على ايام اعياد، ربنا يجعلها ان شاء الله سعيدة علينا جميعا. حاولي ان تتعاملي مع ابنك في يوم العيد وفي ايام الاعياد بهذه المبادئ اللي انا قلت لك، بلاش من الغضب، بلاش من الزعيق، بلاش من العناد، بلاش من التشدد، انزلي لمستوى الطفل وقولي دي ايام طيبة انا عايزة اصلح فيها العلاقة مع ابنائي، وابتدي سياسة اركز فيها على النفسية السليمة للابناء. وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هنتعلم عن المشاكل النفسية وعن العقاب وعن الضرب، عشان نبقى بنستكمل الاساليب النفسية ونعمل الدعاء ان شاء الله.
ان شاء الله حد تاني عايز يبخ لنا كلمتين؟ مية مية
خلاص.
ايوه اتفضل.
هو الحقيقه انا كنت
ما حسيتش باي اثر من الدروس على الاولاد ولا
بس مش هتنفذوها؟ لا ان شاء الله باذن الله هي خير. انا الحقيقه من اول المقدمه بتاعت الدروس الحقيقه لاحظت ان انا الحمد لله استفدت استفاده رائعه، وابتديت في تطبيق الدروس من اول حلقه، من اول ما ابتدينا من المقدمه، والحمد لله وجدت انها غيرت في نفسيتي كثير جدا. والحمد لله في الايام الاخيره دي وجدت انه سبحان الله رد فعل اولادي الحمد لله الى حد ما ابتدوا يتحسنوا، وابتدت العلاقه تتحسن كتير. يعني تخليت عن حته ان الواحد يكون عملي اكتر من اللازم، ان في يبقى في براكتيكال، ان احنا نبقى فيري براكتيكال فور نو ريزن. يعني كنت حاسه انه ده احسن، كنت حاسه ان انا كده بربيهم افضل، انهم يبقوا تف في الحياه ويبقوا يعني تف كيدز وذي كان اتشيف مور اور دو بيتر اور وات ايفر. بس اي فايند اوت انه لا، سبحان الله اللي احنا بنتعلمه اي شيء نابع من ديننا العظيم يعني والكريم، انه هو ده الاساس، هو ده الصح، مش المنهج اللي احنا بنقوم اب وذ يعني فروم من انفسنا يعني. والحمد لله جزاكم الله عنا خير ان شاء الله.
مش حد تاني حسد عنده اي تغير؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. الكلاس is very important. My kids are grown up. بس كل لو لقيت صحابي عندهم صغير كل يوم بدي website عشان يسمعوا. This class is very important for people they have little kids. والسلام عليكم.
whoever does not have the time to attend the حلقة قلت لهم انهم يسمعوها دي حقيقة. في حاجة تانية بس يا دكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرجيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في يوم عرفة يا رب العالمين أن تغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم نتوسل إليك أن تغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب جميع المسلمين يا رب العالمين وأن تفتح لنا من أبواب الرحمة يا رب العالمين وأن تفك كربنا وكرب جميع المسلمين يا رب العالمين وأن تهيئ لأمة المسلمين يا رب العالمين أيام من الهدوء وأيام من السلام يا رب العالمين وأن توقف فيها الحروب يا رب العالمين وأن تنصر فيها المستضعفين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين.